النبي لسنا مكلفين بهذا، فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا السائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسأل. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا السائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته ووفقته، علمت هذه هداية الإرشاد، وفقت هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم هذا جواب الأمر. وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر الضرع؟ من الذي أحيى الثمار؟ كله الله عز وجل. واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون، إلى قوله فسبح باسم ربك العظيم الأولى، تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول المشروب. فكلنا جاء إلا ما أعظمه الله. كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الإطعام. وإذا فعلتم إذا طلبتم ذلك ستجدونه أطعمكم، لأن أطعم هذه فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. يا عبادي كلكم آر إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. نعم كلنا آر لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. وقول إلا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسون أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقول بالليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين. كمل وبالليل أي وفي الليل، وقف بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفرون أي اطلبوا مغفرتي. لماذا؟ إما بطلب المغفرة اللهم اغفر أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فقول استغفروني يشمل طلب المغفرة وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث لأنه جاء دور الأسئلة. نعم القرآن يعني هنا يحصل له العجل لأنه قرأ، يسوق عليه أنه قرأ. نعم جمعة
أحسن الله عليك. في بعض البلاد عامة لا يعرفها الآية من القرآن، لا يعرف شيء من القرآن إلا اسمه، هل يكون القرآن حجة لهم أو عليهم؟ لا يعرف الآية.
إذا بلغهم ولو معنى، إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجة إما لهم ولا أو عليهم. نعم إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم المبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من علية القول حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هلا كنت ذكرتنيها. نعم نعم
الرضا
ايش؟
الصبر. قلنا في الرضا اعلى مراتب.
نعم
كل حال الناس اذا مات له ميت يضحك، هل يذهب من الرضا؟
لا هذا من الضعف. بعض الناس اذا مات له ميت ضحك وهذا من الضعف، لان قلبه عاجز ان يتحمل المصيبه مع الرضا فصار يضحك. كل انسان يضحك عليه اذا راه يضحك، يقول هذا الظاهر أصابه الجنود وش يصاب بمصيبة ويقول يضحك، هذا ما هو معقول. نعم
هناك من يكرر آيات قصد الخشوع والبكاء، هل هذا جائز؟
أما في الصلاة فلا إلا في النافلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكبر في صلاة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. أي يمكن على أئمه؟ وقال: هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكار على الأئمة أنك إذا سلمت وقفت قائما وقلت: أيها الإمام الضارب، ما هذا الأمر؟ أتريد هذا أو لا؟
لا لا
هجم
لا
لا. لكن تأتي بلطف وتقول: جزاك الله خير. العبادة التوقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الفريضة والنافلة. فالنافلة جلس يكرر: إن تعلموا بين عبادك، جعل يكررها إلى الصباح. وفي الفريضة ما علمنا أنهم كانوا يكررون الآية، فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة، مثل قول الله، مثل قول عز وجل في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ، لكن أهاب أن أكرر، نعم أهاب أن أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء، فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس، وهذا لا أعلمه واردا. نعم
شيخنا بارك الله فيك، إذا قال قائل: ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة.
نعم
لا بدليل.
صحيح، نقول صدقت صدقت، ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا، فلو كان مثلا بالفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم.
الشيخ الله يحفظك،
لا الواحد نعم.
هل في فرق بين المقولة
ايش؟
هل هناك فرق يا شيخ بين قول نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم او نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، على قلب النبي اوكي واعظم. قال الله عز وجل: نزل به الروح الامين على قلبي. وقال عز وجل: انزلنا عليك القران، انا نحن انزلنا عليك القران تنزيلا. لكن على القلب ابلغ، لانه هو محل الوعي والحفظ. نعم.
ذكرنا في الحديث ان الطهور شطرة ايمان، فيها الان مقوله
بين الطهور
شطرة ايمان.
نعم.
فيها الان مقوله بين الناس يتناقلونها على انها حديث، وهي النظافه من الايمان، هل تصح عن النبي؟
هذا في حديث، في حديث ورد هذا، لكنها ما نقول الان هو موضوع او غيره. نعم.
الله عليك، هل يجوز ان يقرا سوره الاخلاص في كل فريضه حتى ولو كان اماما؟
هذا ليس من السنه، لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سريه وقال: أنا أكررها لأنها صفة الله وأحب أن أقرأها، فإننا لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسنن فإننا ننكر عليه، لأننا نقول له: هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك أنه بلغ عن هذا الرجل أنه فعلها وقال أنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فإن حملك على هذا ما حملها الصحابي فلا حرج عليه، وأما إن فعلت فسمن فلا.
ما يكون إقرار هذا يا شيخ؟ يكون في النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، ما يكون إقرار؟
إلا إقرار، لكن هو إقرار على المسلمين، إقرار على الفعل، ولو لم يقرأ لكان بدعة. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم لأنها في أصول كبيرة. وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها معقولة من المغفر الذي يضرب على الرأس والقتال وفيه ستر ويطاعه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظلمي فتظلمون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. لن تبلغوا أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أفقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتغي والفاشل. وواضح قوله ما زاد ذلك في ملكه شيئا انهم اذا كانوا على اقوى قلب رجل واحد كانوا من اولياء الله، واولياء الله عز وجل جنوده وجنوده يتسع به ملكه، كما لو كان للملك من ملك الدنيا جنود كثيرون فان ملكه يتسع به. قال وقوله قوله ما نقص ما دام لك بملك شيئا، قال يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وذلك أن الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه. يا عبادي لو أن أموالكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صحيح واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من سألته، أي ما سأل في صحيح واحد أي في أرض واحدة بسيطة، وذلك لأنهم كلما كثر الأجر كان ذلك أقرب إلى الإجابة. فأعطيت كل واحد من سألته نعم ما نقص ذلك من نحن الا كما ينقص المكتب اذا ارسل البحر. وهذا الباب مبالغ في عدم النقص، لان كل واحد يعلم انك لو ادخلت المكتب وهو الابره الكبيره في البحر ثم اخرجتها فانها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا كقوله لا يدخلون أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذه المبالغة في عدم دخوله الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخره والإنس وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت فالجلال إيه؟ لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومنها من المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا. وفي الحديث الصحيح أن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قال: يد الله من سحى الجزيرة العطاء الليل والنهار، يعني جزيرة العطاء في الليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يضر ما في يمين، لم يضر أي لم ينقص ما في يمين. يا عباد إنما هي أمانة أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي يعني الجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بإيش؟ بالحصر. وفي هذا يقول الشاعر: ولست للأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر، يعني أن عددكم قليل لست للأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر أي الغالب في الكفر. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في العبد لا زيادة ولا نقصان. فمن وجب خيرا ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمل حسن لكن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخذ سواء في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة في النصر. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبة تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح وعلى جواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا او عقوبه فلا يلومن الا نفسه لانه لم يظلم. واللوم معروف ان يشعر الانسان بقلبه بان هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم كما قلت فيه فوائد كثيره، منها روايه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه، روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا اعلى مراتب السند، لان غايه السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المرفوعة. فالأقسام من الأربع من تعزناه إلى الله يسمى حديثا قدسيا، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مرفوعا، وإلى الصحابة يسمى حديثا موقوفا، وإلى التابعين من بعدهم يسمى مقطوعا. فإذا رأينا أثرا عن عمر بن الخطاب فماذا نسمي؟ مقطوعا موقوفا لأنه صحابة. وإذا رأينا حديثا عن مجاهد نسمي مقطوعا لأنه تابع. الحمد لله. من ضمن هذا القليل أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن التكبر ونهينا عن التنطع وعن التعمد. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه فقط. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القران الكريم، وهو دليل على ما ذهب إلى أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قوم يقولونه بقلوبهم؟ فجواب بلى، لكن هذا القول مقيد، يقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما يسمع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر، فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه. من بعد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، مثل الظلم، ولكن أعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لبقوت ضده. فنفي الظلم يعني تقول الكامل الذي لا نصر. ومن فوائد هذا الحديث ان لله عز وجل ان يحرم على نفسه ما شاء، لان الحكم اليه. نحن لا نستطيع ان نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما شاء، كما انه يوجب على نفسه ما شاء. يطلق الله تعالى قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه، كتب على نفسه الرحمه، وكتب سبحانه وتعالى كتابا عنده ان رحمتي سبقت غضبي. فصارت لو سال السائل هل يحكم على الله شيء، هل يجب على الله شيء؟ فالجواب أما في تفصيل، أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإجاب إلى الله عز وجل. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب كرام، اترك العبد في الرجل، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، ما لهم حق واجب هو الذي أوجب. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. أن يسألني عن المجابة. من فضل هذا الحديث إطلاق النفس على الذات، لقول على نفس، والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، لا، النفس يعني الذات. فقول يحذركم الله نفسه يعني ذات، وقولنا على نفسه يعني على ذات. والنفس هي الصواب، أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي النفس. طيب، من فوائد هذا الحديث ان الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال: وجعلتم بينكم محبه. وهذا يشمل ظلم الانسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني اظهر، لقول: فلا تظالموا. وإذا من المعلوم يقول يكون للناس ويكون لغيره. قال الله تعالى: ولكن ظلموا أنفسهم. لكن المراد هنا الذي يظهر أن المراد به في هذا الحديث قول الغير، لقوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ومدار الظلم على النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ويدور على أمرين: إما منع واجب للغير، وإما تحميله ما لا يجب عليه. إما منع واجب أو تحميله ما لا يجب، على هذا يدور الظلم. إما منع واجب مثل أن تمنع شخصا من دين عليك فلا تبين، أو تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. أو تحمله ما لا يجب، كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به، فهذا ظلم. فإن قال قائل: هل يستثنى من قول لا تظالموا شيء؟ فالجواب: لا، لا يستثنى. فإن قال: أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب: بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل: وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب: لا، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلدك. فإن نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول: إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم يحترمون، وأنتم في عهدهم الآن، أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم، أنتم في عهدهم فتقولون. هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحها للإسلام، وطبعون والتشويه ليس للإسلام الواقع، لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحمل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. من طوال هذا الحديث أن الإنسان ضار إلا من عند الله، ويتطبع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. فإن قال قائل هنا إشكال، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن كل مولود مولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود مولد على الفطرة، لكن قال رواه وهو ودان أو نصران أو مجسان. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون تغير فطرتهم إلى ما كان عليه أداؤهم، فهم ضلال حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأحكام لا يستحق المفتي. فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله بقوله فاستهدوني أهدكم، ولكن الهداية نوعان: هداية التوفيق هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق، وهداية الدلالة فهذا يصح أن تطلبها من غير الله ممن عنده علم، تقول يا رب يا أهدني بكذا، يعني يهدني الحق فيه. طيب، هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن مراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين، وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعل الله عز وجل سببا للعلم؟ أجواب الثاني العمود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحتاج إلى نفسها، كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فالأصل أن الإنسان قاصر جاهل إلا من أقام الله. ويتفرع عن هذه الفائدة قوله فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام أطعمكم، وعليهم فلا تلجأ في طلب الرزق إلا
إلى الله عز وجل وحده. وقوله تطعنون يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي بالرزق وابتغاء قول الله عز وجل كما قال تعالى في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا بمناكبها وكلوا من رزقها. وإلا من المعلوم أن السماء لا تملأ ذهبا ولا درهما ولا خبزا، بل لا بد من السعي. من بعد هذا الحديث أن الأصل في الإنسان العلي حتى يكسوه الله عز وجل. وسبق في الشرح أنه في الأصل العلي الحس، وقد يراد منه المعنوي أيضا، وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائهم سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطاء، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثر الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بالله، اللهم اغفرني أو أستغفر الله، والثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، كقوله ما قال سبحان الله وبحمده ما تمضى غفرت الخطايات وإن كان من زلزلة البحر.
الله
اللهم احمد ربك. ما له وجه لا بد. اللهم عاد جنة الأسئلة ولكن الشرط. طيب، من وراء هذا الحديث إن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر لقوله تستغفرون. أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة خاصة. أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع. فصار قول آخر من الذنوب جميعا، نقول هذه الذنوب على ذات السبب قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع، وهو وهي الكفر. والثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر، والثالث ما لا بد له من توبة على خلاف ذلك، لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة. من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه لقوله إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطان الله عز وجل وكمال غناه. فكانه قال سبحانه وتعالى إنما تركت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجة لذلك ولا لتضرر بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التقوى والخضوع الذنوب لقوله على أتقى قلب رجل واحد وعلى أبتر قلب رجل واحد منه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني على أتقى قلب رجل واحد منه وعلى أبتر قلب رجل واحد منه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب أين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وساعة غناه لقوله لو يا عبادي لو أن أبعكم أخلكم قاموا بصعيد واحد إلى آخر فهذا يدل على ساعة غنى الله عز وجل وسعة كرم وجوده. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من التفرق، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في القول لقوله إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. هل له مثيل؟ نعم، قوله تعالى لا تقطعن الموضوع السماء ولا يكون الجنة حتى ينجى الجمل في سن الخيار. وأن قال هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد أن يضبطها بالعدد فلا ينقص أحد شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة، فلو عامل أدنى من هنا مثقال الذرة لرآه، لكن لما كان الذرة من أصغر المخلوقات ومما تضرب به العرب المثل في الصغر قال فمن يعمل مثقال ذرة. وهنا يقول أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجبا لقوله ثم اوفيكم اياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين. الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى يسره حتى عنه، والوجه الثاني أن الله إيش؟ أن الله أتاب. ومن رواية هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب يقول عندما وجد خيرا فليحمد الله دون أن يقال أو يقال عندما وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العموم عن ضمير المتكلم إلى أن يكون صيغة للغائب من باب التعظيم. تقول مثلا خالد نعمة يقول الملك وهو يأمر يقول له الملك اطع كذا وكذا فهو أعظم من الأوقات أقول لكم اطع كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقلع بهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو درست الواجب لن تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنه وجب عليه إلا إذا عمله. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترى. وإذا لا يعلم فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك تركها السنة فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن نأخذ عشر دقائق.
نعم. في حالة قلنا خطبة الليل كانت خطبتين اليوم بمكبرات الصوت، فهل يجوز للواحد أن يحضر الخطبة الواحدة ولا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟